السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا في باب التاسع في النجاسات عند المسألة الثالثة، كيفية تطهير النجاسة. يقول: إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذا يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني الأرض اللي هي الصلبة اللي احنا بنسير عليها، إذا كان فيها نجاسة فيكفي في تطهيرها غسلة، نغسلها بس، يعني نسكب عليها الماء، أو إن احنا ممكن مع سكب الماء نمسح هذه النجاسة من على الأرض. تذهب بعين النجاسة فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. لما دخل الرجل الأعرابي فبال في ناحية من المسجد وهم الصحابة به رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا أو لا تقطع عليه بولته، لا تزرموا، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فالأرض يكفي في تطهيرها إن أنا أصب عليها الماء يذهب عيني النجاسة. أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، في نجاسة على الأرض، نجاسة بقى في الثوب أو في الإناء اللي احنا بناكل أو نشرب منه، كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب. يعني إذا ولغ الكلب في الإناء نغسل هذا الإناء 7 مرات، وهذا دي أمر توقيفي، يعني نغسله 7 مرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونغسل الأولى منه بالتراب، نغسل الأولى منه بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. طيب، في رواية عند مسلم: وعفروه 8 بالتراب. فهنا دلوقتي في تعارض بين الروايتين، هل في تعارض؟ لا، مفيش تعارض. عفروه 8 بالتراب معنى ذلك ان احنا نضع التراب مع احدى هذه الغسلات ولتكن الاولى، يعني نضع التراب مع احدى هذه الغسلات وليكن مثلا الغسلة الاولى، وطبعا التراب مع الماء دول ما يعتبروش غسلتين مستقلتين، لا، دي غسلة واحدة بالماء والتراب معا، غسلة واحدة بالماء والتراب. طيب، هل غسل ما ولغ فيه الكلب الإناء وغير الإناء، يعني يدخل فيه غير الإناء، يعني كالثياب والفرش لو ولغ الكلب فيها هل نغسلها 7؟ طبعا هذا خلاف بين العلماء، البعض قال تغسل 7 مرات لأن العلة موجودة، علة هذا الجرثومة، هذه الجرثومة التي تخرج من لعاب الكلب، وطالما أنها موجودة يبقى لابد من الثوب أو الفرش تغسل 7 مرات، تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. والبعض قال لا يقاس على الإناء غيره، ننقيس صغير الإناء على الإناء. وحقيقة أنا أميل إلى هذا القول، يعني الفرش وما شابه ذلك ليست بالإناء، لأن طبعا العلة من هو لو ولغ في الإناء طبعا في الجرثومة، والجرثومة ديت لا تنتقل إلا عن طريق الطعام والشراب، والله أعلم. طيب، هل يفهم من ذلك أن الكلب كله نجس؟ هل الكلب كله نجس ولا العاب؟ احنا تكلمنا فيه قبل ذلك. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها، البول والغائط والدم ضم الحيض والنفاس مثلا، كيف نصنع بها؟ يعني نزيل أثر النجاسة إزاي؟ فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول. أفرك النجاسة هذه بالماء، وأنا بغسلها بالماء يعني أفركها أو أعصرها حتى تزول وتذهب هذه النجاسة، حتى تذوب وتذهب هذه النجاسة. طب أنا هعرف إزاي إن النجاسة دي زالت؟ بالغسل. الغسل دلوقتي أنا بغسل، من الممكن وقت العصر أنظر لهذا الماء الذي ينزل من العصر، لو كان به أثر نجاسة أظل أغسل هذا المكان إلى أن تخرج الماء أو يخرج الماء بيضاء كما كان، كما زي بالظبط كده قبل ما أحطه على الغسيل مثلا، أحطه على الفراش مثلا كان أبيض مثلا نقيا، فأظل أغسل حتى يخرج الماء منه كما كان قبل غسله، ولا يبقى له أثر حتى تذهب وتزول أي النجاسة، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة. يعني ممكن أغسل النجاسة دي مرة واحدة، فإذا ذهب أثرها وإذا ذهبت عينها خلاص كده زالت هذه النجاسة. وطالما زالت بقى الإنسان ما دخلش في نفسه الوسواس ولا الشك، ويقول لا لسه ما زالتش ويظل يغسل 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 يغسل، هذا يؤدي به إلى الوسواس القاتل. وأنا أقول الوسواس القاتل، لأن فعلا الوسواس إذا دخل الإنسان دمر عليه حياته، دمر عليه حياته كلها، سواء في الطهارة أو في غيرها أو ما شابه ذلك. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء، يعني لسه طفل صغير مولود ولد ذكر، هاي نكتفي على بوله برشه أو نضحه بالماء فقط، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. والحديث ده احنا ذكرناه قبل كده، هو حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها، بول الجارية او يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وقلنا ايه الفرق بين الولد والبنت في هذه الحال، وقلنا ان العرب كانت مولعة بالذكور وكانوا بيحملوا الذكور كثيرا لفرحتهم بهم، فلو قلنا ان يغسل من بول الغلام لشق ذلك على الناس، والله تبارك وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، قيل الأمر تعبدي، نحن لنا التسليم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم، أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما أهاب دبغ فقد طهر. أي حيوان مأكول اللحم، أي حيوان مأكول اللحم من بهيمة الأنعام كالبقر والغنم والإبل، أي حيوان مأكول اللحم جلده يطهر بالدباغ، إن لم يدبغ يسمى إهاب، يسمى إهاب، فإذا لم يدبغ يسمى إهاب ولا يجوز استعماله، أما إذا دبغ يطهر ويجوز استعماله في كل شيء، يجوز استعماله، ممكن استعمله قربة ماء، أو استعمله مثلا يعني لأي شيء آخر، يعني أي شيء يوضع فيه الماء أو الطعام، يعني أعمله مثلا زي شنطة مثلا جلد أو ما شابه ذلك، لا بأس بذلك. أما الحيوان غير مأكول اللحم طبعا ففي الخلاف، وأظن إن إحنا تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. دم الحيض من الدماء النجسة التي يجب أن يزول أثرها، يجب أن يزول أثرها، اللي هو دم الإيه؟ دم الحيض. فالمرأة ماذا تصنع به أو فيه؟ تغسله بالماء، تغسله بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، تغسله ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. طبعا بعض الناس يقولوا: أنت لسه في فقه دورة المية وعمالين تتكلموا في النجاسات وإزالة النجاسات والأمة تقتل وتذبح. طبعا هنتننا نتكلم في الحاجات ديت إلى أن نموت ونلقى الله تبارك وتعالى على ذلك، لأن عدم الاهتمام بمثل هذه الأشياء ممكن أن تبطل الصلاة بسبب تقصيرنا في الطهارة، بسبب تقصيرنا في الطهارة ممكن أن تبطل الصلاة فتضيع العبادات. ضياع العبادات هو الذي أضاع الأمم، ضياع العبادات هو الذي أضاع الأمم، وما أهينت هذه الأمة إلا بتفريطها عن عبادة الله تبارك وتعالى، وما ذلت بعد عز إلا بعد تفريطها في عبادته سبحانه وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى اشترط شرطا للتمكين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فلو صحت العبادة صلح سائر الأعمال، وحينها سيمكن الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يسعون إلى التمكين. الباب العاشر: في الحيض والنفاس وفيه مسائل. الحيض لغة هو السيلان، هو السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. دم طبيعة وجبلة يعني الله تبارك وتعالى جبل بنات بني آدم عليه، جبل النساء جميعا عليه، يخرج من قعر الرحم، يخرج هذا الدم من قعر وليس من فمه، ليس من فم الرحم بل من قعره، في أوقات معلومة اللي هي أوقات الحيض التي تحيضها المرأة كل شهر. حال صحة المرأة، يعني حال صحة المرأة يعني هي سليمة، ما فيش سبب ولادة ولا في ما يستدعي مثلا ينزل دم كدم الاستحاضة أو ما شابه ذلك من غير سبب ولادة. طبعا دم الحيض بيختلف عن دم الاستحاضة، يعني دم الاستحاضة بيخرج في أوقات غير المعتادة، في الأوقات غير المعتادة للمرأة، يعني تكون قاعدة مثلا كده ودم الحيض بتاعها فات بقاله أسبوع وتلاقي دم نازل عليها، إيه ده، دم جديد وغريب، ما حكمه؟ ده بنسميه دم استحاضة وله أحكامه التي سنذكرها إن شاء الله. أما النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة، يبقى النفاس دم، ده دم النفاس ده بيكون له سبب، بيكون له سبب وهو الولادة أو هي الولادة. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته، يعني إيه بدايته؟ يعني أنا دلوقتي البنت لما تيجي تحيض هل لها وقت معين تحيض فيه؟ وهل الحيض ده بينتهي عند عمر معين؟ ولا القضية على حسب العرف والعادة؟ يعني أي بنت رأت الدم ومعه الأعراض والأوصاف اللي مذكورة اللي هي من آلام في البطن أو في الأفخاذ مثلا أو ما شابه ذلك، مع مثلا تعب شديد، ولا أي دم ينزل على البنت في سن معينة يعتبر حيض؟ هنقول يقول لا حيض قبل تمام 9 سنين، مفيش حيض قبل 9 سنين. طبعا هنا بيتكلم على الحال الغالب، الحال الغالب في جميع ربوع الأرض إن مفيش حد بيحيض قبل 9 سنين. طيب لو حاضت قبل 9 سنين، يعني لو رأت الدم بالمواصفات والأعراض المصحوبة بدم الحيض، هنقول ده حيض، ده حيض. والمسألة دي يا جماعة تختلف من بلاد لبلاد، يعني في بلاد البرودة تكون فيها عالية جدا بتختلف عن بلاد الحارة، من الممكن البلاد الحارة تحيض البنت سريعا، تحيض البنت سريعا، ممكن الأجواء الباردة ممكن يتأخر حيضها، ممكن يتأخر الحيض فيها. فاحنا هنقول ان ده على حسب العرف والعادة، فهو اغلب النساء بتحيض عند 9 سنين، واقلهن من يجوز ذلك، يجوز ذلك سواء انها بقى تحيض قبل 9 سنين او تحيض بعد 9 سنين، ولكن هو ب9 سنين ده بيبقى بدايات، بقى بدايات الايه، دخول المرأة في مرحلة الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، مفيش، يعني ما شافوش حالة حاضت قبل ال9 سنين، ما شافوش حالة، عشان كده العلماء لما يتكلموا يقولوا ما فيش، ده حاجة مش موجودة أصلا. فإحنا بنقول إن وجدت، إن وجدت يبقى حيض، ما وجدتش خلاص، يعني طب ده جت عند 9 سنين وما لقطش الدم وما جالهاش الحيض، خلاص يبقى لسه لم تحض، يعني لا يشترط إنها تكون عند 9 سنين لازم تحيض، لا لا يشترط ذلك، لا يشترط إن البنت عندما تصل عند 9 سنوات إنها تحيض، من الممكن أن تتأخر قليلا 10 11 12 13، مش مشاكل أبدا، مفيش مشاكل أبدا، طالما أنها لم ترى دم الحيض ولم يكن هناك أسباب لنزول دم الحيض. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة، قصد عائشة طبعا لأن السن ده بيعتبر أنها بتتأهل للحيض فيه، تتأهل للحيض فيه. في قول تاني في المسألة بيقول إن لا حد لأقل سن الحيض والمرجع فيه إلى الوجود اللي إحنا قلناه في الأول، اللي احنا قلنا في ايه في الاول. يبقى انا دلوقتي عندي قول بيقول لها لا حيض قبل تمام 9 سنين، القول التاني بيقول لا على حسب العرف وحسب وجوده، فان وجد دم الحيض قبل ذلك فهو دم حيض. طيب ان تاخرت المراه او البنت عن 9 سنين ولم ينزل عليها الدم ولم يكن معه اوصاف ولا اعراض دم الحيض، خلاص يبقى هي لم تحض، العبره بوجود الدم باوصافه واعراضه، العبره بوجود الدم بأوصافه وأعراضه، وهذا طبعا هيكون على حسب العادة والعرف. طيب المرأة لو بلغت كام سنة ينقطع عنها دم الحيض؟ طبعا أكثر الناس بتقول عند 50، 50 وأنت طالع فوق خلاص مفيش حيض، وبعض العلماء قال عند 60، يعني بلغت 60 مفيش حيض خلاص بينقطع الحيض. طب هل برضه هنعتبر بالسن ولا نعتبر بوجود دم الحيض من عدمه؟ الراجح إن احنا هنعتبر بوجود الدم من عدمه، الدم ما زال نازل بينزل على المرأة بعد سن 50 أبيض حيض، نزل لغاية 55 وانقطع خلاص يبقى انقطع الحيض، 57 51 كل ده طالما إن الدم يعني وصل إلى هذه المدة وإلى هذا العمر وإلى هذا السن، العبرة فيه بالانقطاع كلية، العبرة فيه بالانقطاع كلية. هنا يقول: ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. في الغالب يعني ممكن نقول إن في الغالب النساء كتير جدا بتيجي عند 50 خلاص بتيأس من المحيض، بتيأس من المحيض في الغالب. يعني ممكن القاعدة دي يكون لها شواذ، نعم يكون لها شواذ، فالعبرة بوجود الدم من عدمه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، خرجت من حد الحيض. زي ما قلنا يا جماعة إن المسألة دي هتختلف باختلاف البيئات والنساء والأجواء وطبيعة الأرض وما شابه ذلك. والعبرة هنا إن إحنا بنرد المسألة للعرف والعادة، فإن وجد الدم فهو حيض، وإن قطع الدم خلاص يبقى المرأة انقطع دمها وصارت يائسة من المحيض. المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها. هنا مسألة بقى طبعا ناس كتير جدا لا تضبط هذا الباب، فإحنا إن شاء الله تبارك وتعالى بسهولة ويسر كده بحيث المرأة تفهم الأحكام دي سريعا ويكون سهل التداول بين النساء. هل هناك مدة للحيض؟ يعني أنا المرأة بتحيض دلوقتي، فنزل عليها الدم 5 6 أيام، نزل عليها الدم 3 أيام، نزل عليها الدم 10 أيام، هل العبرة بقى بوجود الدم ومن عدمه، ولا العبرة إنها لو جه نزلت نقطة دم عليها مثلا خلاص هتعتبر إن ده حيضها؟ طب لو نزل نقطة أو نقطتين قبل موعد الحيض هيعتبر ده حيض ولا هيعتبر دم فساد ولا ماذا تصنع المرأة؟ الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، إنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. لا حد لأقله ولا أكثره، يعني ما نقدرش نقول إن الحيض ممكن يكون ساعة أو ممكن يكون يوم بليلة، وما نقدرش نقول إن أكتر الحيض أو بينتهي عند 7 أيام، ما نقدرش نقول كده، يقول لا حد لأقله ولا لأكثره، إنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. يعني إيه العادة والعرف بقى؟ نقول الدم اللي بينزل على المرأة دي إيه شكله وإيه مواصفاته؟ هل هناك أسباب جعلت إن هذا الدم يزيد مع الوقت مثلا في اتخاذ الوسائل الآن، مثلا وسائل منع الحمل وما شابه؟ يعني هنقول إن لا حد لأقله، بمعنى أن المرأة لو نزل عليها الدم دفقا مرة واحدة، نزل دم غزير كده في يعني موصوف بأوصاف دم الحيض، إن هو أسود يعرف له رائحة منتنة، رائحة كريهة يعرف أو معروف، يعني يعرف أو يعرف ينزل بتدفق وبشدة، أو يعرف إن هو له رائحة كريهة، رائحة منتنة ومصحوب بالأعراض من آلام وما شابه ذلك، فده يعتبر حيض؟ أيوه هنعتبره حيض لو نزل بالطريقة دي. طيب انقطع، نزل دفقة واحدة وانقطع، خلاص هو حيضها الدفقة دي كل شهر، وذلك فضل يأتي ما يشاء، هو ده حيضها. طيب انا المرأة دلوقتي حاضت، فنزل عليها دفقة في اول النهار ودفقة في اخره، ده يعتبر حيض؟ ايوه يعتبر حيض، وممكن يكون حيضها يوم بليلة وتنتهي الحيض على ذلك. طيب في امرأة ممكن تقعد 5 ايام، في بقى بتقعد 3 4 5 6 7، في امرأة كده، في امرأة اول ما بتحيض 10 ايام ويكون ده كله دم حيض، يكون دم حيض. طب دلوقتي هو عدى ال7 ايام اللي مذكورة في الحديث، فازاي هيكون حيض؟ هيكون حيض لانه مصحوب بايام الحيض، مصحوب بايام الحيض. طب لو ان امراه بقى بيزيد دمها، الدم بينزل يعني مثلا كانت بتحيض 7 ايام 6 او 7 ايام ونزل عليها الدم طول الشهر، ماذا تصنع هذه المراه؟ طول الدم عليها، طول الشهر عليها دم، ماذا تصنع هذه المراه؟ ده اللي هيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا ان شاء الله دلوقتي في الحديث اللي احنا هنقوله، اللي هي في المساله الثانيه: غالب الحيض وغالبه 6 أو 7، أغلب النساء بتحيض من 6 ل7 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء، ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هنا زينب أو حمنة رضي الله عنها كانت تشتكي من الدم طول الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، انت حيضي 6 أو 7 أيام كفاية عليكي، وبعدين تحفظ طبعا وتغتسل ثم تصلي طبعا، وهي لها أحكام طبعا أخرى لأنها تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتشيل هذه الحفاظة كل صلاة، دي هتبقى مستحاضة، يعني هتحيض 6 أو 7 أيام لو دي بينزل عليها الدم كل شهر طول الشهر كده بهذه الصورة وهذه الكافية، ماشي كده؟ طيب امرأة ليست معتادة على ذلك، الدم ما بينزلش طول الشهر، الدم مثلا بينزل عليها 7 أو 8 أيام، فجأة الدم زاد، برضه له مواصفات وأعراض دم الحيض. دم الحيض هو هو، والأعراض هي هي، والمواصفات هي هي. هل تفعل كحمنة تيجي عند السابع وتنقطع تغتسل وتصلي وتبدأ خلاص بقى لا تلتفت للدم النازل، ولا تستنى مدة معينة؟ جمهور العلماء قالوا تستنى لغاية 15 يوم، وبعد ال 15 يوم لا حيض، خلاص لا تعتبر بالحيض بعد 15 يوم. دي لو كانت حاجة عارضة بالنسبة لها، مش حاجة مستمرة عليها طول العمر. يا جماعة في فرق، إن حاجة بتتواصل معاها هي طول عمرها كده بتحيض الشهر كله، وفي حاجة إن هي كانت بتحيض أصلا ويزاد دم الحيض في أوقات معينة وصل لهذه المرحلة، يبقى نقول تحيض 15 يوم أقصى حد، أقصى حد للإيه؟ للحيض، أقصى حد للحيض، ماشي كده؟ لأن الجمهور يقول إن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ومذهب الحنابلة 13 يوم أقل الطهر بين الحيضتين، يعني ممكن ينزل حيضتين في شهر المرأة، ممكن ينزل 3 حيضات، ممكن تحيض يوم وتطهر 13 يوم وبعدين تحيض اليوم ال14، ماشي، وبعدين تطهر ثم تحيض اليوم ال29 مثلا أو ال30 على حسب الشهر، ممكن تحيض 3 حيضات، ممكن تحيض 3 حيضات، والمسألة دي هتعرفوها بالتفصيل إن شاء الله دلوقتي لما نتكلم عن أحوال المستحاضة. المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض النفاس. إيه اللي يحرم على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء؟ أولا يحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طبعا هنا في تفصيل في المسألة عشان بس بعض النساء يعني ما عندهمش علم بالمسألة ديت، وكذلك بعض الرجال. طبعا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هنا نهي عن اتيان المرأة حال الحيض، نهي عن اتيان المرأة حال الحيض، يعني نهي عن اتيان الرجل زوجته وهي حائض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا يجوز لك ان تجامع زوجتك حال الحيض. طيب حتى يطهرن ديت انقطاع الدم، ايوه دي انقطاع الدم، حتى يطهرن حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يطهرن الأولى انقطاع الدم، فإذا تطهرن أي بالماء أي اغتسلن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد انقطاع الدم وقبل الغسل قبل الاغتسال؟ نقول له لا يجوز ذلك، يحرم عليك أن تأتي زوجتك بعد انقضاء أو انقطاع دم الحيض وقبل الغسل، تأثم شرعا لإتيانك هذه المرأة في هذه الفترة. طب ازاي يعني؟ طب ما ربنا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. اقول لك ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، معنى ذلك ان الطهر الاول مقصود به من الحيض، والتاني من انها تغتسل حتى تطهر طهرا كاملا او طهارة كاملا كاملة. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن مرحلة ما بين انقطاع الدم وبين الغسل ما هي إلا لحظات، أليس كذلك؟ فيصبر الرجل على زوجته حتى تغتسل حتى لا يقع في الإثم، يصبر الرجل على زوجته حتى تغتسل حتى لا يقع في الإثم، هي وهو طبعا الإثم بيلحق الاثنين. طيب مسألة مباشرة المرأة الحائض، هل يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض؟ نعم، ولكن دون الجماع، دون الجماع، بمعنى أن له أن يقبلها وأن يعاشرها ولكن من فوق الإزار كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودي مسألة كثير من الناس ما بيعرفوش الأحكام ديت وبيتورطوا في حاجات تانية، يعني إيه من الممكن أن يقع فيها في كبيرة من الكبائر دون أن يشعر وأن يدري. فلك الاستمتاع بزوجك وهي حائض ما عدا الجماع، ما عدا الجماع طبعا تأتذر يعني تلبس ملابس في منطقة الحيض فقط، منطقة الحيض فقط، ولك الاستمتاع بسائر بدنها. الثاني ما يحرم على بسبب الحيض النفاس الطلاق، يعني يحرم للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض قال مره فليراجعها. ده حديث مشهور جدا 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 وليه روايات كثيرة. هل الطلاق في الحيض يقع أم لا؟ نقول يأثم من طلق زوجته وهي حائض، لأن الطلاق في الحيض يسمى طلاق البدعي، الطلاق البدعي. الطلاق البدعي يكون في الحيض، الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر مسها فيه. أما الطلاق السني أن يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ودي برضو أحكام للأسف الشديد جدا كتير من الناس ما تعرفهاش. طيب لو أن رجلا طلق زوجته وهي حائض نقول له تأثم شرعا. طب الطلاق يقع أم لا؟ قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة أجمعوا، أجمع الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض يقع، مع إنه بدعي، مع إنه بدعي. ويأثم الرجل، نعم يأثم الرجل ويقع، نعم يقع على قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. لم يخالف في ذلك إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة أن طلاق الحائض يقع مع إثم الرجل، إن الرجل يأثم لأن طلق امرأته وهي حائض مع إثم هذا الرجل، ومع ذلك الطلاق يقع على الراجح من أقوال أهل العلم. طبعا اللفظة هنا في الحديث مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق أو بعد وقوع الطلاق، فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطلقة. ولذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر رواية وقال فيها مره فليراجعها وليعدها تطليقه. وهنا اللي حسمت النزاع بين جمهور العلماء وبين شيخ الإسلام ابن تيمية. والشيخ الألباني رحمه الله له بحث رائع جدا بيرد فيه على شيخ الإسلام في هذه المسألة، وانتصر الشيخ الألباني رحمه الله إلى قول الجمهور بكلام في منتهى القوة. الثالث الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، لا يجوز للحائض والنفاس أن يصلوا. الخامس أو الرابع الصوم، لقوله تعالى أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فقلنا بلى، يعني المرأة ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن الحائض تترك الصلاة والصيام، ولكن يلزمها أن تقضي الصيام حال القدرة عليه، أما الصلاة فلا. الله، طب ايه الفرق بين الاثنين دلوقتي؟ ده فريضة وده فريضة. الصوم بيكون أيام معدودة، يعني يومين ثلاثة خمسة ستة سبعة، وهذا لا يصعب قضاؤه. أما الصلاة فيشق عليها أن تعيد مثلا صلاة 7 أيام، 35 صلاة تعيدهم، يا هيبقى كتير جدا عليها. فهذا من رفع الحرج والمشقة على المرأة، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاها بهذا الحيض، فهو سبحانه وتعالى المشرع لها، فلما ابتلاها بهذا الحيض أنها تنقطع مدة عن الصلاة والصيام، يعني ما جعلها تقضي الصلاة لوجود المشقة عليها، لوجود المشقة عليها. وهذا من طبعا محاسن هذه الشريعة الغراء. الخامس الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى المرأة إذا حاضت وهي محرمة نقول لها افعلي كل شيء ما عدا الطواف، وبعد ما تطهري، بعد ذلك هي هتحرمي من جديد وتذهبي تطوفي بالبيت. راح طبعا التنعيم، فالتنعيم ده لأصحاب الأعذار مش لكل حد. كل الناس دلوقتي اللي عاوز يعمل عمرة يروح للتنعيم، اللي ما أحرمش المقاتل يروح للتنعيم، والمسألة دي طبعا غير منضبطة عند كثير من الناس. السادس قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. ودي مسألة معروفة جدا ومشهورة بين العلماء، هل يجوز للحائض والنفساء أن يقرأ القرآن؟ أنا أميل إلى هذا القول، نعم يجوز أن يقرأ القرآن حال الحيض والنفاس، لا سيما إن كانت هتنسى حفظها، هتنسى الحفظ في الـ7 أيام دول، أو إن هي من الممكن تكون عاوزة تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بورد يوميا للقرآن فلا تقطعه بالحيض، أو تكون معلمة أو متعلمة أو ما شابه ذلك، لا بأس أن تقرأ القرآن ولكن إن أرادت أن تقرأ القرآن من المصحف تمسكه أو تمسه بحائل سميك، تمسه بحائل سميك. طبعا إن كانت هتقرأ من حفظها خلاص تقرأ من حفظها. طب هل يشترط لها الوضوء لمس المصحف؟ هل يشترط حتى وإن كانت بتمسه بحائل سميك؟ أكثر أهل العلم أنه لا يلزمها، ولكن إن توضأت فلا بأس، إن توضأت فلا بأس. طب إيه الدليل على أنها لو توضأت فلا بأس؟ نقول تخفيفا للحدث. طب ما الدليل على تخفيف الحدث بذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم حال الجنابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة تخفيفا للحدث. فإذا كان هذا في باب الجنابة أن تخفف الحدث بالوضوء، فمن باب أولى أن تخفف الحدث بالوضوء حال الحيض والنفاس، تخفف الحدث بالوضوء حال الحيض والنفاس. الله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة لمس المصحف، هو قال بقى مس المصحف يحرم عليها لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإحنا قلنا دلوقتي يجوز مس المصحف، ودي مسألة خلاف زي ما أنتم عارفين. إذا أرادت مس المصحف تتوضأ وتمسه بحائل سميك. طيب الموبايل يأخذ حكم المصحف؟ نقول لا، الموبايل لا يأخذ حكم المصحف. طيب كتب التفسير تأخذ حكم المصحف؟ نقول لا، لا تأخذ حكم المصحف، يعني يجوز القراءة فيهما من غير وضوء. التأمين دخول المسجد واللبس فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد صلى الله عليه وسلم. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. يعني هم بيقولوا ما ينفعش المرأة تدخل المسجد وهي حائض وتمكث فيه، تقعد فيه، إلا إن كانت مرة ممكن تمر من المسجد وهي حائض، ممكن تمر من المسجد إن أمنت تلويث المسجد منها بحيث إنها تحفظ جيدا وهي بتعدي تمر من المسجد. طيب المسألة دي فيها خلاف، طبعا فيها خلاف كبير جدا جدا جدا، وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة قالوا إن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا يجوز لها دخول المسجد ولا اللبث فيه. طبعا في بعض اهل العلم خالف الجمهور هنا وقال لا، المرأة يا جماعة اصلها المرأة الاصلية وهي انها طاهرة، انها طاهرة، بدنها لا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ايه اللي بينجس؟ الموضع فقط، الموضع فقط اللي بينزل منه الدم، هو ده موضع النجاسة. طب لو تحفظت جيدا وكان هناك ضرورة او مصلحة من الذهاب للمسجد فاجازوا لها انها تمكث في المسجد مطلقا، أجاز لها أن تمكث في المسجد مطلقا. فأنا عندي دلوقتي طرفين، الطرف الأول بيحرم والطرف الثاني بيجيز. طب ما الراجح؟ يعني الراجح أنا توسطت بين القولين لمسألة لها حالة ضرورة فقط، لا يجوز لها اللبس في المسجد إلا حالة ضرورة، كأن يكون في مثلا جلسة قرآن ولا بد منها، تقضي حاجتها من جلسة القرآن وتنصرف سريعا مع طبعا التحفظ جيدا بحيث ان المسجد لا يلوث منها. او مثلا على سبيل المثال ان في درس فرض عين وسيفوت هذا الدرس، طبعا انت عارفين ان في فروض عين وفروض كفايه، لو في درس فرض عين عليها تمكث في المسجد بقدر الحاجه وتنصرف، وده طبعا يكون قول وسط بين القولين، وهذا ما اميل اليه والله تعالى اعلى واعلم. يعني دخوله للضروره او للمصلحه الراجحه لا باس، ولكن مع التحفظ جيدا وتتوضا طبعا تخفيفا للحدث والله اعلم. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض، اللي هو الواحد حاضط ايه اللي يوجب عليها، يجب عليها ايه بقى؟ طبعا بعد اما تحيض يجب عليها الغسل، وجوب الغسل يوجب الحيض يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ثانيا البلوغ، إثبات إن المرأة بلغت بيكون عند الحيض، أول ما تحيض المرأة خلاص صارت بالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني إيه؟ هل الحائض بتصلي يا جماعة؟ لا، لازم نفهم النصوص صح، ما ناخدش النص على ظاهره، لو خدنا النص على ظاهره يبقى المرأة الحائض ها بتصلي وما ينفعش تصلي إلا بخمار، مش كده؟ لا، معنى الحديث إيه؟ لا يقبل الله صلاة حائض أي صلاة امرأة بلغت المحيض، بلغت المحيض إلا بخمار. لازم الخمار، ايوه لازم الخمار طبعا تغطي به راسها وصدرها، طب لو كان طرحة لا يجوز، لا يجوز ذلك، تبطل صلاتها بها. لو طرحة طويلة تغطي الرأس والصدر لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لا نريد أن نتهاون في مثل هذه الأحكام، لأن دي عبادات يا جماعة، والعبادات لو للأسف فسدت فسد كل شيء في حياة المرء. لازم الإنسان يكون حريص على نفسه. فقد أوجب عليها الستر السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. عاوز يقول إن سن البلوغ اللي هو سن الحيض، والمرأة تكلف به، تكلف به. طالما المرأة كلفت به خلاص، إذا أرادت أن تصلي لا تصلي إلا بخمار، لا تصلي إلا بخمار. وهذا يعني الخمار إما ما خامر الرأس وسائر البدن، أو الرأس وسائر البدن، أو خامر الوجه، يغطي الوجه. طبعا غطاء الوجه في الصلاة يعني يجب على المرأة نزع النقاب مثلا عند الصلاة، إلا ألا تجد مثلا مكانا تصلي فيه بمفردها وسيراها الرجال، يجوز في هذه الحالة أن تصلي بالنقاب لا بأس بذلك. الثالث الاعتداد به، الاعتداد يعني حال الطلاق، حال الطلاق. فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. ودي مسألة خلي بالكم برضو كتير من الناس ما بيفهموهاش أو مش واخدين بالهم منها. مسألة الطلاق يا جماعة، المرأة عدتها حال الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن، لو قال لها زوجها أنت طالق، متى تعتد؟ تعتد من اللحظة التي قال تلفظ بها زوجها بالطلاق. طب تقعد قد ايه؟ ها 3 شهور زي ما كل الناس فاهمه؟ لا مش 3 شهور، الشرع ما قالش 3 شهور، قال 3 قروء. قال: والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. والقرء على الراجح حيض، والقرء على الراجح من اقوال اهل العلم، قول الجمهور سلفا وخلفا، ما خالفش في ذلك الا المالكيه، وقالوا ان القرء طهر، ولكن الجمهور يقول أن الطهرة، أن القرء حيض. فلو حاضت المرأة 3 حيض خلاص انتهت عدتها. طيب في خلال ال3 حيضات دول بينهم يجوز أنه يراجعها؟ نعم يجوز أنه يراجعها زوجها. طب انقضت ال3 قروء، انقضت ال3 حيضات ولم يراجعها زوجها، ففي الحالة دي نقول له خلاص كده، خلاص هذه امرأة معروضة للزواج، سواء أنت أو غيرك يجوز أن يتزوجها غيرك في هذه الحالة، وأنت إذا أردت أن تتزوجها فيلزمك عقد جديد ومهر جديد، يلزمك عقد جديد ومهر جديد. يبقى المرأة بتعتد في حال الطلاق بإيه؟ بال3 حيضات، لو مر عليها 3 حيضات كده عدتها انقضت. طيب الرابع الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. يعني عاوزين نقول لو أن رجلا طلق زوجته في طهر مسها فيه، هو طبعا هنا طلاق بدعي ويأثم، ولكن يقع. أيوه يقع. طيب هنا لما الرحم دلوقتي نقول طب هي حامل ولا مش حامل؟ ننتظر وقت الحيض. حاضت يبقى هي مش إيه؟ يبقى هي مش حامل، يبقى هي مش حامل لو نزل دم الحيض، ونحسب عدتها ال3 قروء اللي احنا قلناهم. طيب لو ما نزلش الحيض بقى في وقته ولا في ميعاده، وانتظرت وانتظرت وانتظرت، فوجئنا انها حامل، فوجئنا انها حامل، عدتها بقى هتكون ايه؟ ابعد الاجلين ولا اقرب الاجلين؟ عدة الحامل المطلقة هتكون ابعد الاجلين ولا اقرب الاجلين؟ حد عارف؟ طبعا مفيش كلام ولا فيش حوار، طبعا هتكون هنا. ننظر بقى لو هي حامل، لو هي حامل وطلقها زوجها، لو قلنا بادنى الاجلين مفيش هنا ادنى اجلين، يبقى عدتها الى ان تضع حملها، عدتها لأن تضع حملها. طيب لو الحمل قبل ال3 قروء، الحمل قبل ال3 قروء، ما يعني أنا دلوقتي المرأة طلق زوجها وبعدين لما طلقها ولدت كده انقضت عدتها ولا لأ؟ هنا في الحالة دي انقضت عدتها، ما تستناش ال3 قروء، ما تستناش ال3 قروء. والله أعلم. تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر في من هذا اليوم. يعني واحدة جت بعد العصر بشوية لقت نفسها طهرت، خلاص أنا هغتسل، اغتسلت، فباقي وقت للصلاة اللي هتصلي فيه الإيه؟ الظهر والعصر، يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، يلزمها أن تصلي الظهر. هذا قول، طبعا هذا قول، مسألة فيها خلاف، هل يلزمها الظهر والعصر لأنهم في وقت الاثنين في وقت واحد، ولا يلزمها العصر فقط؟ فهي من باب الاحتياط تصلي الظهر العصر. طب لو صلت العصر بس مفيش مشاكل، طب امتى تصلي العصر بس وما يكونش في مشاكل؟ ان يكون طهرت قبل المغرب مباشرة، بحيث انها لو اغتسلت وصلت لا تصلي الا فرضا واحدا فقط، مش هيكفي الفرضين، يبقى يلزمها العصر فقط. اما لو في وقت متسع يبقى نقول لها تصلي الظهر والعصر، لان في الوقت متسع، يعني اذا ضاق الوقت خلاص صلي فرض واحد. طب لو هي يا عم الشيخ اغتسلت ولم يبقى على المغرب الا دقيقتين، تدرك ان تصلي في هذين الدقيقتين ركعة من صلاة العصر، هل يلزمها؟ نعم يلزمها، نعم يلزمها. فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تدرك أن تصلي الركعة؟ نعم، طالما أنها تدرك أن تصلي ركعة من العصر يلزمها ذلك ويجب عليها ذلك، فتصلي العصر تدرك هذه الركعة، وبعدين هي هتكمل صلاتها عادي خالص، والمغرب إن أذن يبقى هي أدركت وقت الإيه؟ وقت صلاة العصر في وقتها. والله أعلم. ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء في هذه الليلة، من هذه الليلة. طبعا الكلام برضه عن المغرب والعشاء زي ما اتكلمنا على الظهر والعصر، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وده قول الجمهور طبعا أنها تصلي الإيه الصلاتين، وهذا من باب الاحتياط، هذا من باب أولى. المسألة السادسة، إن أقل النفاس وأكثره، إن المرأة تلد، هل في حد ينتهى إليه النفاس؟ وهل حد من الممكن ان هي قبل هذا الحد الذي ينتهي اليه النفاس من الممكن انها اذا طهرت تكون طاهرا وكده انقضى نفاسها؟ هنشوف. احنا هنقول يا جماعه ان طالما نزل دم بعد النفاس تبدا المراه كده تعتد بالنفاس، تعتد مش عده، لا انا اقصد تعد يعني ده نفاس، يعني تبدا تترك الصلاه وتترك الصيام. طب المراه دم بينزل عليها، جه عند اليوم العاشر وانقطع الدم تماما ورات القصه البيضاء، هل تغتسل وتصلي ولا تنتظر الأربعين اللي هو أكثر حد للنفاس؟ لأنه لا لا تغتسل وتصلي، لأنك رأيت الطهر قبل رأيت الطهر ورأيت القصة البيضاء حتى ولو كان قبل الأربعين، اغتسل وصلي، اغتسل وصلي بعد 10 أيام طالما انقطع الدم، فالعبرة بوجود الدم من عدمه، العبرة بوجود الدم من عدمه. فالدم وجد ثم عدم، في الحالة ديت إن أنا يلزمني إن أنا أصلي وأصوم. طيب يا عم الشيخ، وانا ماشي كده اليوم العاشر طهرت، جه اليوم ال15 نزل دم، اقول لك ارجع لي النفاس تاني، يبقى نفاس تاني اترك الصلاه والصيام. طب جه عندي اليوم ال20 وطهرت طهور كامل، خلاص يبقى ده خلاص دي طهاره اخرى في خلال 40 يوم، يعني ممكن الدم ينزل ويتقطع، ممكن ينزل ويتقطع. طب واحده استمر مع هذا الحال الى 40 يوم، خلاص يبقى دم نفاس. طيب يا عم الشيخ انت بتقول اقصى مده للنفاس كام؟ اقول لك 40 يوم. طب 40 يوم خلاص الدم انقطع عند ال40، خلاص. طب ما انقطعش ونزل لسه بينزل صفرة او قدرة بعد ال40، اقول لك لا اغتسل وتصلي ولا تعتدي بالصفرة والقدرة. طيب يا عم الشيخ جه ال40 وبرضه ما زال الدم بينزل، نزل دم برضه بعد ال40، هنشوف بقى بعد ال40 ده كان وقت بيصادف دورتك قبل الحمل، يعني ده وقت دورة اصلا قبل ما تحملي ولا لا؟ ان كان بيصادف وقت دورة وقت الحيض وله أوصاف وأعراض دم الحيض، طبعا له رائحة كريهة وينزل بتدفق وبشدة وما شابه ذلك وبآلام الحيض، هيكون حيض مش نفاس بقى، ممكن يعني يدرك الحيض النفاس، هنا هنسميها أن الحيض يدرك أيام النفاس فيكون حيض وتحيض كما كان الطحيض. طيب ملوش لا الأوصاف ولا الأعراض ولا له رائحة وعامل زي الحمرة كده أو دم بينزل أحمر أو أصفر بعد ال40، نقول لك لا تلتفتي إليه أيضا، فهذا دم فساد علة أو دم استحاضة، هتغتسل أول مرة وبعد كده تتوضأي لكل صلاة وتستسفري، يعني غير الإيه الحفاظ اللي أنت بتلبسيه. هنا يقول لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا وأكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. أهو إلا أن ترى الطهر قبل إيه ذلك، يعني لو رأت الطهر قبل ال40 يكون إيه يا جماعة؟ يكون طهر، تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل كل شيء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترجع تجلس 40 يوما، تجلس 40 يوما. المسألة السابعة في دم المستحاضة، دم المستحاضة ده قلنا انه مش دم لا حيض ولا نفاس، الدم المستحاضة لا هو دم حيض ولا هو دم نفاس. طب ايه حكمه، ايه حال الدم المستحاضة ده؟ كتير جدا من النساء تقع فيه. الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العازل، اللي هو من ايه، اللي هو فوهة عند فوهة الرحم، بخلاف دم الحيض في القعر، من قعر الرحم. فده في غير وقت المعتاد، واحدة في نص الشهر كده ما بتحيضش نزل دم، ماشي كده، على سبيل النزيف، تحس انها نزيف تنزف دما، فده يسمى ايه، يسمى دم عرق، وهذا الدم بينزل من العازل. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض، ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في احكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في اوقات الحيض او في غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء. يعني دم المستحاضة مختلف، ايوه دم المستحاضة مختلف، احكام مختلفة، ايوه احكام مختلفة. يبقى احنا بنقول دماء المرأة 3 انواع، دم حيض ونفاس واستحاضة. هنقول دم الحيض والنفاس لهم احكامهم متعلقة بيهم من منع الصلاة والصيام والوطء وما شابه ذلك، اما دم المستحاضة فهذا دم يختلف عن دم الحيض والنفاس، فلها الصلاة والصيام والوطء وما شابه ذلك. واضح؟ واضح التفريق؟ طيب، لأنها في حكم الطاهرات، ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، استحاض يعني الدم بينزل عليه كتير جدا، قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني إيه الكلام ده؟ إيه أقبلت الحيضة؟ إيه مش مفهوم. ما المرأة بتحيض، بتحيض مثلا نص الشهر من يوم 15 ليوم 20 بتحيض، العربي طبعا مش الافرنجي، شهر عربي، بتحيض ال5 ايام دول، ماشي، معتاد على الحيضه، فجاه بعد ال5 ايام لقت في دم تاني نازل، هل تعتبر او تعتدي بهذا الدم؟ نقول لا، لا، انت تحيض الايام، حيض الايام اللي انت كنت بتحيضيها، ولا تلتفت لنزول الدم بعد ال5، لا تلتفت لنزول الدم بعد ال5، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، ما تتركيش الصلاة، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة أهو بقى زي جه وقت الحيض خلاص، ده اللي طالع فيه الصلاة والصيام وكل شيء، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه أو نحوه يمنع الخارج، يعني دم الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. يعني المستحاضة تتوضأ عند كل ايه، عند دخول وقت الصلاة. طب ده يا عم الشيخ كده انت سهلت علينا الموضوع. ايوه ما هو سهل جدا، لانه عدم معرفة الاحكام بيخلي الانسان تايه، لذلك انا دايما اقول ايه، العلم نور، العلم يكشف لنا عن حقائق الامور التي تغيب عنا، العلم يكشف لنا عن حقائق الامور التي تغيب عنا، فالعلم نور. فبكده نستبين هذه الاحكام ونفهم بقى، ونستطيع دلوقتي ان احنا نميز بين الدماء، نستطيع. ولما خلص الحالات اللي جايه ديت هتلاقوا المساله ايسر واسهل ما يكون. يقول والمستحاضه لها 3 حالات، 3 حالات للمستحاضه، احفظوهم كويس جدا وانتوا تفهموا القصه رايحه فين وجايه منين. الحاله الاولى ان تكون لها عاده معروفه، مراه معتاده لها عاده معروفه، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، يعني بتحيض 5 أيام 6 أيام 7 أيام، دي مدة حيضها ودي معتادة عليها طول عمرها بتحيض كده، فهذه ثم نزل عليها الدم بعد بعد هذه المدة التي كانت تحيضها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أظن الكلام واضح. واحدة معتادة، احنا عندنا النساء 3 في دم الحيض، واحدة معتادة يعني بتحيض 6 أو 7 أيام ثم بعد ذلك حاضت، بدأ الحيض يزيد ل7 و8 و9، ها هنقول لها لا تحيض الأيام اللي كانت بتحيضها ولا تحيضها ولا تلتفت لنزول الدم اللي بعد ذلك، لهذا الحديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. دي المعتادة اللي عارفة زمن حيضها. التانية الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة، ملهاش عادة ولكنها تميز بين الدماء، تميز بين دم يعني، يعني تعرف ان ده دم حيض ولا دم استحاضة؟ تعرف. ولكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة. صفة دم الاستحاضة لونه إيه؟ دم أحمر ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز. الله، بالتمييز إزاي يا عم الشيخ؟ هي ملهاش عادة. اه ملهاش عادة. يعني ملهاش عادة يعني ايه؟ يعني الدم بينزل لها طول الشهر، الدم بينزل لها طول الشهر ولا استنى. شوف الدم اللي بينزل، الدم اللي اسود او بني غامق او او دم له رائحة وبينزل بتدفق بسيلان، ها الدم ده هو ده دم الحيض. لما يبدأ الدم بتاع الحيض ده يخف بقى، يبقى هي تحيض الايام اللي دم الحيض ده فيها نازل بقوة بكثرة. لما يبدأ يتغير لون الدم وتتغير صفته، هو ده دم الاستحاضة اللي هي من هنا هتحيض الست او سبعة ايام المعروفين اللي هما بينزل فيهم دم الحيض، وبعد ذلك تعتبره ايه؟ من دم الاستحاضة. لحديث فاطمة بنت ابي حبيش: اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف او يعرف، فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. يبقى دي اللي بتميز بين الدماء، بتعرف تميز، تقول إن هذا دم حيض أو هذا دم نفاس. طبعا دم الحيض معروف صفته ووصفه، معروف أعراضه، أما دم الاستحاضة بيختلف تماما عن دم الحيض. يبقى عندي الأولى لها عادة، والعادة دي هنردها لعادتها، أما التانية بتميز بين الدماء، بتعرف تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فديت هتعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز بين الدماء. أما الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، واحدة كده ما تعرفش عادتها ولا تعرف تميز بين الدماء، ودي في الغالب بتكون في أول الإيه، في أول الحيض، فهذه تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، لأن هذه عادة، هذه عادة غالب النساء، لأن هذه عادة غالب النساء. وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة، تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركدة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركدة من الشيطان يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم، إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. يبقى أنا عندي النساء ثلاثة، واحدة لها عادة ونزل دم زيادة عن دم العادة، يبقى دي ترد إلى العادة. واحدة ما لهاش عادة ولكن تستطيع أن تميز بين الدماء، دي هتعمل بالتمييز، دي هتعمل بالتمييز، تعرف دم الحيض بصفاته وأعراضه، وبعد ذلك تقول إيه، خلاص تغتسل وتصلي و يعني تفعل كل شيء لأنها في الواقع طاهرة. طب لا دي بقى لا لها عادة ولا لها تمييز، والدم بينزل عليها على طول، يبقى في الحالة دي نقول لها إيه؟ في الحالة دي نقول لها إن أنت تحيض ستة أو سبعة أيام ثم تغتسلي، ولا الدم الذي ينزل بعد ذلك هو دم استحاضة. طبعا في مسائل متعلقة بهذا الباب مهمة جدا، زي مسألة الوسائل، المرأة بتركب وسيلة، طيب الوسيلة دي ماذا تصنع فيها؟ بتزود أيام الحيض. احنا الأول هنقول أول ما تركب الوسيلة نشوف دم الحيض بتزيد أيامه ولا لو زادت أيامه هيعد حيضا، طب ما زادتش الأيام بتاعته وهي نفس الأيام اللي كانت بتحيضها، خلاص يبقى كفتنا المؤنة. طيب النزيف لسه بينزل، هتقعد حائض لإمتى؟ نقول لها نراقب الموضوع 3 4 شهور، نشوف الدم ده أقصاه بيقعد لإيه؟ لقد إيه؟ وهل كله بيحمل مواصفات دم الحيض ولا لأ؟ فلو كان بيحمل دم مواصفات الحيض هننتظر لغايه 15 يوم، بعد ال 15 يوم يبقى انت تغتسل وتصلي، ونراقب بقى 3 4 شهور ونشوف بقى هل دم الحيض مدته تغيرت ام لا. طب نزل مثلا نقاط بنيه او ما شابه ذلك، ولكن ده بسبب الوسيله مش ده بسبب اللي هي ما فيش وسيله، اللي احنا تكلمنا كله ان ما فيش وسيله، ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الاحكام الجديده اللي هم بيركبوا الوسائل اي وسيله كانت. ففي الحاله دي بقى لو الدم زاد نراقبه نشوف وصل لغايه فين. طب الدم مثلا نزل يوم يومين بعد مثلا الحيض 7 ايام، نزل الثامن والتاسع، نقول لها ده دم حيض لغايه ما تثبت المساله معك. وطبعا كل حاله ولها حاله، يعني كل مساله وكل قضيه من هذه القضايا لها يعني الجواب عليها. طبعا يعني احنا كده بنكون خلصنا كتاب الطهاره، وانتوا كده خلصتم اصعب باب في الفقه. ايه ده؟ اه باب الحيض ده من اصعب ابواب الفقه، ولذلك ابن عبد البر له كلام يعني مؤداه معناه ان لا يحسنه ولا يتقنه الا حاذق، يعني مش كل حد يستطيع ان هو يتكلم فيه. الدماء، دماء الحيض يعني، مش الدماء القتل يعني، لا دم الحيض لانه محير، باب الحيض ده محير، يحير يعني اولي العقول السليمه، اولي الالباب. ولذلك انا بقول ان كل واحده ممكن يكون لها الجواب على سؤالها.